قال هذه في نسبي المشهد قال في بعض الحديث الصفات ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة.
نعم. لماذا أورد ابن قدامة المقدسي في لمعته هذه الأحاديث؟ أولا لأنه يريد من الناظر في كتابه أن يصحح اعتقاده في صفات ربه في باب صفات ربه، لأن هناك أناس ضلوا السبيل في الصفات، فمنهم من شبه صفات الرب المخلوقة وهو مشبه، ومنهم من عطل تلك الصفات وجحدها أو حرفها كالأشاعرة، جحدها كالمعتزلة والجهمية، فقالوا الله لا يضحك ولا يغضب، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، واستوى عند الأشاعرة أو من حرف الصفات استولى. فأورد ابن قدامة رحمه الله الأدلة التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبان هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة صفات الرب الجليلة، وأنه يستحيل أنه يكون بين للناس وهو سيد الناس أفراد فرعية من شريعة رب البرية كآداب التخلي وترك استقبال القبلة بولا وغائب وبأي شيء استنجي الرجل المسلم ويهمل اللهم صل عليهم، يبين لهم أصول الدين توحيد الأسماء والصفات. خرج مسلم بصحيح وابن ماجه في سنن من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى، قال سلمان أو لقي المشركون سلمان الفارسي فقالوا له هل علمكم النبي كل شيء حتى القراءة؟ هذا قضاء الحاجة سواء كانت الواجبة أو المستحبة. قال نعم علمنا كل شيء حتى القراءة. كيف يعني يجلس الواحد إلى قضاء حاجته؟ مش الأدب. فقال علمنا ألا نستقبل قبل بول أو غائب، وأن لا نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، وأن لا نستنجي برجيع أو عظم. أفيمكن أن يكون النبي علمهم هذا الفرع في مثل هذا الباب ولا يكون علمهم صفات رب الأرباب؟ كيف يعتقدوا فيها وبأي شيء يؤمنوا ببابها؟ كلا يستحيل. فأورد ابن قدامة أحاديث تدل على أن النبي أبان للأمة هذه الصفات من غير أن يقول المعنى الظاهر غير مراد كما فعلت الجهمية أو الأشاعرة، وهذا يسمى بيان. لا يحتاج النبي فيه إلى تكلفات وفلسفة أولئك حتى يقال أنه بيان، فيكفي فيه أنه ذكر الصفة من غير أن يقول أن الظاهر غير مبان، غير أن الظاهر غير المراد، يكفي أن هذا بيان عند العرب. ولذلك خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل سمي في مسند أحمد وغيره الأقرع بن حابس قيل، قال في كل عام يا رسول الله؟ السؤال لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، بيان ولا شيء يحتاج إلى استفهام؟ بيان. فهذا الرجل لما تكلف السؤال غضب النبي أو أنكر عليه، قال في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثر اختلافهم ومسائلهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلما قال رسول ربنا ينزل ربنا تبارك وتعالى بيان، لأن الأصل عند العرب أن الظاهر مراد حتى يأتي قرينة تصرفه، فلما لم يتكن قرينة فهذا بيان أن الله ينزل، لكن لا يحل لنا أن نتخيل أن يكون نزوله كالمخلوقين، لأنه قال عن نفسه في الآية العامة قال ليس كمثله شيء، فلا بد أن نضيف كلمة وإما أضافها الرسول لأنه من كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكان خلق النبي القرآن كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري، فقال الرب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا بد أن نضيف حينئذ نزول يليق بجلاله لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا تأويل؟ كلا، التأويل المحرم هو صرف دلالة اللفظ من غير قرينة عن الظاهر كما تفعل الجهمية والشاعرة، أما حيث قيد بالدليل الشرعي نعم فيسمى تنزيل وأخذ للظاهر وليس بتأويل. فنقول ينزل نعم، وهذه من الصفات الفعلية لا إله إلا هو، كل ليلة ما أغفلنا ننام عن هذه الليلة وغيرها، لما ينزل الله الثلث الأخير كأن ضمننا الجنة، يعني كأن ضمننا الرزق، كأن ضمننا أولادنا لا يلتوون علينا ويعقونا وتصبح علينا نكبات والتاليات، لا تحتاج أن تقوم آخر الليل تدعو الله أن يحفظك وعيالك ويهديك وعيالك ويرزقك، ليش تستغرب؟ ينزل كل ليلة سبحانه نزولك بجلاله لا إله إلا هو، ولا يلزم من نزوله خلوه عن العرش، ولا ينزل من لزومه أن تصبح السماء فوقه وفوق العالم كله، لأن الذي يقول مثل هذا يقيس الله بخلقه، والله ليس كمثل شيء حتى يقاس بخلقه. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله التشبيه مستحيل، لأن قانون التشبيه يجري بأن يلحق المشبه المشبه به لعلاقة بينهما، فتقول أمس أكلت عند عمر خبز لذيذ، أول ما يقول كلمة خبز يطير في ذهنك جنسه، صامولي عيش شامي عيش بر، الجنس في ذهنك جنس الخبز، عيش فرنسي إلى آخره، فأنت عرفت جنس الذي أبهم لك فيه الصفة فقيل خبز. لكن إذا قيل لك يضحك الله ينزل الله فلا يجوز أن يطالب لك أي معنى تلحقه بمخلوق، لأنه فوق المخلوق واحد معبود ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالتشبيه مستحيل. ومن هنا قال بعض العلماء كلما إيش قام في ذهنك في كيفية ربك إذا ذكرت الصفة، يعني قيل الله ينزل الله يضحك، كلما تخيلته بذهنك أو في ذهنك فالله بخلافه مباشرة، بخلافه لا تلحقه بأكوام جبال ولا جبال ثلج شكلا ولا بدوامة ولا بسحب، إياك، لأن كل هذه مخلوقات لن تفلح، فهو غيب الغيوب لا إله إلا هو، فآمن بصفاته كما أخبر بها عن نفسه بلا كيف تجعله في ذهنك أنه على صفة كذا أنه على كذا كذا، حرام. ألم يقل ابن عباس رضي الله تعالى عنه تفكروا في آلاء الله نعمة، ولا تفكروا في ذاته، لكن نعم الله محسوسة ترى الأصابع أم عينيك، ترى عينك تبصر، ترى لسانك ينطق، محسوس آلاء الله، لكن غيب الغيوب كيف تعرفه فتفكر فيه فينفعل وتمرد ذهنك، صرت إلى ما صار إليه المتكلمون والمناطق أصحاب يونان. فجحت صفات الرحمن، لأن أول ما يقع في الذهن حينئذ التشبيه، ثم يفر بعض أهل العبد للتعطيل كما فعلت الجهمية فأهلكت أنفسها بذلك العقل المزعوم، والذي ضاد فيه النقل المنزل من الحي القيوم سبحانه وتعالى عما يصفون. فقال هنا ومن السنة، يعني جاءت صفات ذكرها رسول الله بالأرض السماوات. فصفات الرب إما أن تكون ذاتية وهي الملازمة له كالسمع والبصر والكلام من وجهه، وما أن تكون فعلية وهي التي مرجعها ليش مشيئة. فقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، لأنها مراجعة المشيئة سبحانه. كل ليلة سناء الدنيا، وكان قادر على أنه يستجيب من غير هذا الفعل، فوق السماء السابعة فوق عرشه ولا ينزل ويستجيب لعبده إذا دعاه، لكن يفعل كما شاء، أفعالهم مقرونة بالحكمة والعلم، فينزل. وأي شيء يفاض على قلب العباد أن ربهم ينزل ويقترب، أي شيء يحرك في قلوبهم من الرقة والمحبة له والقرب، ما يحصل في قلبهم من تمام اليقين، ما ينجمع فيه عندهم الدعاء أن يعرفوا ربهم خالقهم لا إله إلا هو، ينزل. ومن ثمرات ذلك أن يقول هل من داع فاستجب له. ألم تعلم أن الحبيب إذا أراد بمحبه خيرا أو أراد زيادة الود له، ألم ترى كيف يقترب منه ويطلبه حاجته إلى آخره؟ فالرب الأعلى الذي خلق فسوى لا إله إلا هو، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، له ملك السماوات والأرض، ومع ذلك ينزل ويخاطب عباده رحمة به كل ليلة، وليس ليلة في السنة فقط، كل ليلة يرجو منهم التوبة، وذلك رحمة به، وهو غني عنه. ونستبعد هذه الكلمة إلى أن نجد لها أصل قولي يرجو منهم، إنما مراده نقول أن يغفر لهم، ولذلك أمرهم في هذه اللحظات عند تنزله أن يتوبوا. فقال فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من إيش داع فاستجب له. فكيف تضيع هذه الليلة وبعدها حتى وفاتك؟ حقيق كل رجل له عقل يسمع هذه النفحات والبركات من هذا الإله الكريم سبحانه وهو الرحمن الرحيم، أن يستجيب فيفيق فيدعو الله جل في علاه، ولا يغفل عن دعائه والاستغفار له. قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وهذه من صفات الجنة التي أعدها الحي القيوم للمتقين. وكذلك قوله يعجب ربك على صحة هذا الأثر، أن فيه نظر وفيه له شاهد، من شاب ليس له صبوة. فالله يعجب سبحانه وتعالى، لكن عجب يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك قوله يضحك الله إلى رجلين، يضحك ضحك تليق بجلاله. أما الأشاعرة يقولون يضحك معنى يرضى، يحرفون الكلمة عن مواضعها، أو الجهمية يقول لا يضحك، وفي أنفسهم أنه لو أثبتوا له هذه الصفة شبهوا ولا يلزم، فالاتفاق في الأسماء لا اتفاق في الصفة، فكن الببغاء يتكلم والإنسان يتكلم، لا يعني أن كلام الببغاء كلام إيش الإنسان، كلام الببغاء تقليد الأصوات لا يعرف ماهيتها، لكن الإنسان يتكلم بفكرة وعقل واختيار وإدراك. فكون هذا اسمه كلام وهنا اسمه كلام فلا يعني أنهم يشتبهان. وكذا الرحيم الرحمن الذي ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، فكونه يضحك لا يعني أنه كضحكنا. فقال يضحك الله إلى رجلين، كيف يضحك؟ لا يجوز أن تسأل بكلمة كيف، سئل مالك كيف يستوي الله؟ قال استواء معلوم، يعني لغة، لغة يجوز أن تعرف ما معنى لغة الاستواء والاستعلاء، فيستوي أنت ومنك عن فرق أي علاوة تالي. والكيف مجهول لأن الله غيب الغيوب، والسؤال عنه بدعة، أن السلف ما سألوا كيف يستوي كيف يضحك، ما سألوا هذا، والسؤال عنه بدعة. يضحك الله إلى رجلين، متى يقتل أحدهم الآخر؟ قصتهما أن هذا رجل مشرك قتل مؤمن مسلم في المعركة، مات المؤمن، أين ذهب؟ شهيد، دخل الجنة، تاب المشرك فقتل شهيد، فيضحك الله إيش لهما. نعم، فهذا اقرأ. إذن يشترط في نصوص الصفات أن يكون صحيح السند، فهذا عندنا أن ابن قدامة حكم على حديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، فالشاب مظنة إيش؟ يقال أن الشباب شعبة من الجنود، فتجد الشاب له حركة وله نظرة وله طيش، فإذا وجد الشاب متعلق بالمساجد ويطلب العلم ويجلس عند الأستاذ ويكتب كأنه يعني عند بعض العامة شايب، قد عزف عن الدنيا وأقبل على ربه، ولا تجد له بالكاد، لا تجد له صبوة التفات المرأة ونظر إليها وتحلية الكلام لها، وكل هذا ما تجد عنده، هذا يعجب الله لأنه مظنة الطيش، يتصرف تصرف العقلاء ويجلس في المساجد ويطلب العلم وينشره، هو شاب فتى. وفهذا وإشباهه مما صح سنده عدة رواته، إذا نصوص الصفات شرط أن تكون صحة السند، ولو كانت أحادية لا شرط تكون متواترة إلا عند أهل البدع. ولذلك أنكر على سيد قطب قوله أنه لا يقبل في أحاديث إيش الصفات أحاديث الآحاد، وهذا غلط كبير، لأن الرسول أرسل معاذ اليمن هو واحد، فلا يشترط التواتر في معرفة أو رواية أحاديث العقيدة. نعم، لا نرده، اقرأ.
نؤمن به ولا نرده
كما ردته الجهمية، يعني ردته يضحك، لا ما يضحك، هذا رد، ولا نجحده بل نقبله ونؤمن به على ظاهره من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. نعم،
ولا نتأوله بتأويل خالف ظاهره.
ايه، ولا نتأوله بتأويل خالف ظاهره، ينزل ربنا فلا يجوز أن نخالف الظاهر يقول تنزل رحمته فتقول أتقول الرحمة لمن داعي تستجيب له، إذن ينزل بذاته، إن الرحمة ما تتكلم إنما هو يتكلم، فلا نقول التأويل يخالف إيش ظاهر النص. نعم،
ولا نشبهه بصفات المخلوقين،
ما نقول ينزل كالنزول، لا، تشبيها مثل الرافضة له طول له عرض يشبهون الله بخلقه بعضهم. نعم،
ولا بسمات
المحتدين. نعم،
ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير،
نعم،
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، وقد تقدم ذلك، وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ من قوله، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن عرش استوى، نسأله ينفعنا وياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يا أسئلة، السؤال الأول يسأل ما هي أسباب وعلامات محبة الله العبد، السؤال هذا جميل الحقيقة، لأن الإنسان ينسى أن يغتنب وقته في تحصيل أسباب محبة الله له، ينسى سبحان الله مع كما يقول العامة زحمة الحياة، أولاد، مدارس، مصروف، طلب ترقية في العمل إلى آخره، ينسى أن يحصل أسباب يعبد الله على شيء يشبه العادة، يصلي كالعادة، يصوم رمضان كالعادة. وهذا سؤال وجيه، فينبغي وأنت مقبل على قبرك، وفاتك ليست بعيد، فتأت المنية فجأة، ربما أتتك المنية فجأة فنقلت من فرش إلى أكفاله، أن تذكر وأنت تسير لربك ما هي الأسباب المحصلة لمحبته. تعرف لو أحبك ماذا يحصل لك؟ يعني هي سعادة الدنيا أن يحبك الله، يستجيب دعاءك، يدافع عنك، يسكنك في جنته، يعصمك من الفزع الأكبر إذا قمت بالقبر يوم القيامة، أهوال يوم القيامة سبحانه وتعالى، ويعصمك في الدنيا من المعاصي، فإذا وقعت في شيء منها وفقك التوبة فورا. فإذا سقطت من نظره لا يبالى بك في أي أودية الهلاك وقعت، بل قد تستدرج وأنت لا تشعر. فعليك أن تحصل الأسباب ليحبك رب الأرباب، هذا خير لك. فأعظم سبب لمحبة الله للعبد تقواه، ولما كانت تقواه لا إله إلا هو ومخافته واجتناب والوقاية من ناره مبنية على العلم، فمن أعظم أسباب محبة الله أن تطلب العلم. فجلستكم هذه الليلة تسمعون للعلم حتى تصحح المسار للجنة، من سلك طريقة المسير علما سلك طريق الجنة، من أعظم الأسباب محبة رب الأرباب. إذن لا يتصور الإنسان يريد من الله يحبه وهو معرض عن الدين الذي أنزله، لا يتعلمه، وإذا سمع منه شيء لا يعمل به، كيف تصور أنه يريد الله يحبه؟ أب أنعم على ولده كثيرا من رزق حسن، من مسكن، من تدليل، إعطاءه المال متى ما أراد إلى آخر. ثم بينما قام يوم من الأيام الوالد عند خروج الولد من المنزل يوجه، لا تأخر عن الساعة كذا، فلان ما يحبك تمشي معاه، قاعد يوجه، ما بدأ بداية توجيه الولد، لقاه ظهره ماشي خارج البيت. كيف يكون قلب الأب؟ أحسنت لو فعلت، ويعرض توجيهات اللي بيعطيه إياه أصلا ما سمعها، كيف يفعل؟ يفعل في قلبه. فحينئذ الله خالقنا ورازقنا سبحانه، وأنزل علينا كتاب القرآن والسنة من طريق رسوله، ثم نعرض على العلم الذي أنزل، لا نتفقه فيه ونجلس في حلقة نستمع فيها العلم، ولا نقتني الكتب للراسخين في العلم اللي يعرفوا بالعلم، ولا نستمع ولا نقرأ ولا نجلس أهل العلم. أي إعراض أو أي سبب لبغض الله لهذا العبد المعرض عن دينه مثل هذا؟ كيف يوفقه سبحانه؟ ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث الواقل الليثي عن الرجل ذاك الذي جاء المسجد وجد النبي في حلقة مع أصحابه، نظر الحلقة كذا خرج برا المسجد ما جلس فيها، وش قال؟ أعرف فأعرض الله عنه، ما سمع كلام الله أصلا، ما جلس، قال أعرض الله عنه. أي سعادة ترجوها وقد أعرض الذي في السماء عنك يا معرض عن طلب العلم؟ أقبل وتعلم، لأن تقوى الله مبنية على علم، فإذا عبدت الله بالجهل ستبتدع كما ترون الوافدون للبيت الحرام يريدون الاعتمار، كم بدعة يقعون فيها؟ تمسح مقام إبراهيم من تقبيل اليد عند إشارة الكعب للحجر الأسود، كم سبب أنه أرادوا عبادة الله لكن على جهل. ولذلك قال ابن القيم أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله، قد فسر العلماء بعدة تفاسير تقوى الله، قال أن تعمل بطاعة الله، انتبه لنا على نور من الله ترجو ثواب الله، إخلاص مع علم تتابع به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، فإذا لم تفعل كانت العبادة وبال عليك، لأن الله لا يحب البدع من عباده، تجدك هذه العبادة منه بعدا إذا عملته على جهل. فإذا أول سبيل تقوى الله المبنية على علم وإخلاص لمحبة الله لك. الثاني أن تؤدي حقوقه، مفروضات واجبك عليك تجاه صوم رمضان، قبل ذلك الصلاة. ثاني تؤدي حقوق خلقه، إنه قد تؤدي حقوقه ثم تهمل حقوق خلقه وقد أمرك بها، فحينئذ لا تكون المحبة التامة لك من هذه الجهة. الرابع أن تكثر من النوافل،
تصوم شعبان قبل رمضان. النبي كان يصوم أكثر شعبه قبل يدخل فريضة رمضان كما يدخل الرجل في نافلة قبل فريضة الصلاة. أن يكثر من قيام الليل، كانوا قليل من الليل ما يجعوا، تصوم اثنين الخميس، تطلق لوجهك العنان بالابتسامة، تبسم وجهك صدقة، تصدق فوق الزكاة، أطب الكلام في المجالس إلى آخره. والحديث يدل على ذلك، فقال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. إيش ثمرة المحبة؟ هل معنى ذلك أن المسلم لا يحبه الله؟ يحبه، لكن المقيم يقول مع كثرة النوافل من هذا المسلم انتقل من درجة مجرد المحبة إلى المحبوبية التي من أثارها لئن دعاني لأستجيبن يا لله، هذه من أثار المحبوبية، يتقرب 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 إليه حتى يحصلها. وأنتم تشوفون، وهذا لا يقاس بخلقه، الآن المقام هذا ليس في قياس بخلقه، لكن تصوير المسألة. يعني من كان منكم مدير في العمل يذكر العمال عنده اللي يخدمونه، هذا يخرج عليه يفعل العمل فقط، هذا يزيد فيأتي له بكل شهر دوار ويقوم معه خارج الدوام من غير مقابل إلى آخره. سبحان الله العظيم، يجد العبد محبة لهذا الذي أكثر من الخدمة، أكثر من فلان الذي قصر الذي فعل الواجب فقط. ولا محبة الله ليس كمحبتنا، نعم، لكن الرب دلنا أن كثرة الخدمة كثرة النوافل تؤدي إلى زيادة في محبته حتى ترفع العبد من مجرد المحبة على أنه مسلم وأدى الواجبات إلى المحبوبية الذي قال فيها النبي ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيذنه، ولئن إيش لأعطينه، ولئن استعاذني ملك. هذا والله ملك، هذا هو الملك الولي، هذا لله، هو الملك حقا، هو الملك الذي عرف الله. والملك إذا ما عرف الله فهو ليس لملك، الملك من عرف الله. طيب، ما قوله في من يلتحق بجامع الأزهر؟ لا، أنصح بجامعة الأزهر أن تعلم ما يضاد عقيدة السلف في باب الاعتقاد، فإنها يعلمون الأشعرية. أما إذا كنت تدرس الأزهر هندسة أو تدرس في نظام دراسي لا تسمع في كلام البدع، لا بأس، لكن تدرس عقائدهم جوهر التوحيد وغيرها تتخرج غاوي في باب الاعتقاد فتهلك، لا لا أنصح. لا يدرس الأزهر إذا حتى الله يقول تؤثر أحد الدنيا والآخرة في ربك أبقى، لأنه حينئذ إذا درس عقائد الأشاعرة ولبس عليه الدكتور ويشرح له في القاعة حتى اقتنع بعقيدة الأشاعرة هلك. وش فائدة الراتب بعد ذلك؟ وش فائدة الراتب وهو هالك العقيدة؟ نسأل الله العافية. فقبور أهل البدع كالأشاعرة والجهمية وغيرهم حفر من حفر النيران، وقبور أهل السنة من آمن بصفات الله على وجهه واستوى أن الله سمع العرش وكلم موسى تكليما، وإن قصروا ربما رياض من رياض الجنة، كيف يترك العقيدة الصحيحة ويدرس هذه الظلمات من أجل شهادات؟ أعوذ بالله. ما توجيهكم من يعلق في الشوارع منازل ما يسمى فوانيس رمضان؟ يعني هذه أقل ما يقال فيها حينئذ أنا تشبه، لأن ما نعرف الصالحين كما شيختنا بن باز وطلابه والعدول من أهل السنة يصنعونها. نعم، ما نرى إلا العامة الذين يرى عليهم أثر التقصير في دينهم يفعلونها، فلا نتشبه بها. من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قد يصير هذا عيد استقبال رمضان، لأنه يعود بهيئة معينة ويصبح الناس يجتمعون لقدوم رمضان ويضعون، فإذا خشي من هذا يكون معنى آخر هي البناء. هذا فيه نظر، يعني يحتاج لدراسة الدخول على الاعتداء، لأنهم إذا قلنا لا يتعبدون بهذا عادة كما يفعلون في الصيف يعني يرفعون الاشعه يعني، فابتداع فيه نظر يحتاج الى تامل. رمضان من غير مسلسلات يعني، رسالة تواصل رمضان من غير مسلسلات. المسلسلات طارئة ما عند السلف كانت، حتى نقول ايش فعلوا ايش ابتدع فيها. فإذا إنسان أطلق تحذيرات نريد يا إخوان رمضان من غير مسلسلات ونشر هذا على العلماء فلا بأس، نعم، لكن يكون على طريقة السلف في الوعظ، يعني ما يتكل شعارات يتكلم العلماء وينشرون أقوالهم، هذا أحسن، لأن هذا السلف كان يفعلون في الوعظ. من كان يسكن في مكان بعيد ليس عنده شيخ سلفي، طيب عليك بالاتصال من طريق الشبكة العالمية في البث المباشر. أنا قبل قليل شخص حريص يحضر معنا، يعني دليته على البث المباشر سمعنا الحمد لله. أما أنك لا حضور ولا بث مباشر والله يفسد قلبك على أيام تركت العلم، يصدع والله، لا بد من علم. هكذا الصحابة، الصحابة ما عرف عنهم أحد يعرض عن رسول الله في مسجد النبوي، يجلسون يسمعون من العلم ويبلغوا أهليهم، عاشوا بسعادة، حتى خلف أضاعوا العلم فقط، صلاة صوم يقول أنا لا أزني لا أسرق خلاص وإيش علم، ويعرض على العلم، اصبر عليه فترة تجده يتكلم بالمهلكات في باب العقيدة في باب بعود عن مجالس العلماء. ما أكثر هذا الكلام منتشر بين كثير من العامة، إحنا نسوي اللي علينا والباقي على الله، نسأل الله العافية. فقال بعض العلم هذا معناها يعني قسمة بينه وبين الله، كيف الباقي على الله؟ الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، فكيف تجعل بعضه خارج الآية؟ قل نفعل اللي علينا والأمر كله لله، لا تقول بعضه. تبع. ها؟ بعد مجالس العلم يولد أخطاء كثيرة في الدين والعبادة العقيدة ولا نعم. طيب وأظن يسأل هل يأخذ العلم المبتدع؟ لا أبدا لا يأخذ العلم المبتدع إن شاء الله، لأنه سيلبس عليك. أجمع السلف على ذلك، قال الحسن البصري لا تجعل سؤال الهواء ولا تسمع منه ولا تنظر. أحثكم لأن تسمعون هذا الدرس إذا رجعتم بيوتكم لا تفتحوا القنوات الإسلامية لظلم أهل البدع، مناقشة رافضي لا تفعل. قال ابن قدامة وغيره قال وإنما نشرت بعد ذي الناس المناظرة أهلها، فلو بقوا أهل البدع مبهوتين بدعهم خاملين ما انتشرت بدعهم، لكن لما يبدأ يستفزهم صاحب السنة ويظهر بدعهم هنا سماعك البدعة وانقيادك لها أكثر من السنة، للسنة طريق الجنة والجنة حفت المكاره، والبدعة طريق النار والنار حفت الشهوات. احذر البدعة فإنها خطافة والقلوب ضعيفة، فلا تسمع المبتدع لا مناظرة ولا غيرها ذلك، وترب على بعض إخواننا إلا يعني صار يناظر الخوارج نظر جهرة، هذا ما كان هدي السلف والله، واحترامنا يعني بعض إخواننا اللي يساهمون في نهج السلفي فعلوا أشياء ما فعلوها السلف. كيف تقول أنت سلفي؟ يجب أن تتبع السلف حتى في مناظرات. ابن عباس هل حسد ولا راح وحده ثم ينقل بعد ذلك ما نقع ما رأى ينقل؟ هل قال اجتمعوا اجتمعوا فإني ذاهب نظر الخوارج؟ اجتمع ناس بما يشبه حلبة المصارعة، شو من بايس، ثم يولد عريرة ثم يرد ثم ربما يستحضر ثم يفهم، كما قال لي بعض العوام قال ما رأيت هذه المناظرات في صاحب سنة مع خارجي أو كذا، قال الحقيقة كنت أن أشك في الإسلام، أو المذيع لا يسمح له أن يكمل أصلا. ذلك الشيخ الباز دعاه بعض الأماضية في الحرم ناظرة، قال ما ناظرة، مشى على طريقة السلف، هو بخايف الشيخ، الشيخ صاحب علم جبل، اجتمع فيه بعض الخوارج على فجأة ما كان يعرف أنه فيه مناظرة، سجل الكلام، جعل هذا يورد، هذا يرد عليه الشيخ، هذا يرد عليه جيش، ما استطاع أحد منهم أن يلبس على الشيخ أو يتأتأ في الرد عليه. مجلس حضرته يعني سماعا يراودون الشيخ ليصير على منهجهم، والله يرد على هذا وهذا 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 وهذا، وانتهى المجلس بنصر السنة، فلا ضعف فيه، لكن رأى أنه مسلك السلف، قال ما نظرك يا بابي جهرا قدام الناس، وأنت قلت وأقول كأنه حب مصارعة، ثم ينظرون الناس فربما بهته بسؤال مع فجأة جمهوره فجأة موقف لا يتذكره خزم صحيح السنة. لذلك استريح، ما كان منهج السلف، بس ما نقول غبي أنت ولا ما يسمى منهج السلف، وين الاتباع؟ في شيء عندك اتباع مو بعقل تقول لا لن يهزمني وأنا أوريه وفيها مصلحة، والسلف يعرفون المصالح. ابن عباس ما نظر إلا تلك المرة وبأمر علي ما كررها، اليوم برامج وفي ساعة كذا كذا سيكون اللقاء عن الحار، يعني صاحب السنة وصاحب الله وإرادة التلفونات. أنت قلت كذا بس كده وجاب قال وقت الحلقة لو سمحت يا إخوان، ويكون مذيع مؤجر يعني، وسلوب ينبغي المسلم يتفضل له. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.